والآن مع الشريف العاشر من هذه المجموعة وهو الثاني والعشرون من بدء الشرح.
الترمذي في جامعه كتاب الصلاة باب نزول الرب في لفظ مسلم إلا أنه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى. وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب أي الساعة أفضل في لفظ مسلم إلا أنه زاد في آخره حتى يطلع الفجر. وأحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 87 في لفظ مسلم إلا أنه قال إلا أنه جام تبارك اسمه. وفي آخر الحديث حتى يطلع الفجر. ومالك في موطئه كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن في لفظ مسلم. والبيهقي في سننه كتاب قيام الليل باب الترغيب في قيام آخر الليل في لفظ مسلم. وابن نصر في قيام الليل باب الترغيب في قيام آخر الليل إلا أنه قال تبارك اسمه والبقية في لفظ مسلم. وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان صفحة 36 في لفظ مسلم إلا أنه قال ربنا جل وعلا السماء والسماء بدون أن.
أحسنت بارك الله فيك. طيب فيها فاروق فيها
وهناك ألفاظ أخرى للحديث عند مسلم أيضا بلفظ آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل الأول ينزل ربنا إلى السماء ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من سائل هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ آخر عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرب غير عزيز ولا ظلوم. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع مستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ آخر أيضا عند مسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ألفاظ أخرى قريبة لما تقدم رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب أي الساعة أفضل. وأحمد في المسند الجزء الثاني 383 وابن خزيمة في التوحيد صفحة 27 وابن حبان كما في الإحسان صفحة 37 والدارمي صفحة 46. ومما روى أحاديث النزول غير أبي هريرة ابن مسعود كما في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 88 وابن خزيمة في التوحيد صفحة 34 وعلي بن أبي خالد وأبو الدرداء كما استشهد ابن خزيمة صفحة 36 وعمر بن عبسة كما في المسند الذي بعد صفحة 67. وكما ورد نزوله سبحانه وتعالى مطلقا كل ليلة ورد مقيدا بأزمنة معينة كما روي ليلة من نزوله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان وليلة القدر ويوم عرفة في حديث أخرى رواها أبو بكر وجابر وعائشة وأم سلمة وأبو سعد بن الحسين رضي الله عنهم.
نعم حديث النصف من شعبان ضعيف. نعم صحيح ما ها هو غروي يا سمير هل يشتيها سنتين حتى هم الثلث الأول شهر طبعا اي نعم لأن كل الرواية على الثلث الأخير من صلي القريب يشوف الثامن سنجمع بينه وبين سلسلة الآخر إن هل الليل إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا إنسان ولو سمعها الإنسان لصعق.
أترى مرزبة هذا الصواب مرزبة.
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى أجساد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الفتنة هي أن يسأل الإنسان بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. وسبق لنا أن قول المؤلف إن الناس يفتنون ظاهره العموم، لكن يستثنى منه الأنبياء لأنه مسؤول عنه. وقد نقول إنه غير داخل في كلام المؤلف أي سؤال الأنبياء، لأنه يقول فيقال للرجل من رب من نبي. نعم. ثانيا يستثنى الشهداء في الحديث الوارد في ذلك أنهم يأمنون الفتان أي السائل في القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله كفى ببارقة الصوف على رأسه فتنة. ثالثا يستثنى الصديقون لأنهم أفضل من الشهداء وأشد صدقا، ولهذا جاءت صديق على وزن شهيد. وإذا كان الشهيد لا يسأل لصدق إيمانه لتعريض رقبته للقتل فالصديق أشد منه تصديقا. وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله، ولكن ابن القيم رجح أن الصديق يسأل، وقال إن الأصل العموم حتى يصح الدليل على الاستثناء. رابعا الأطفال والمجانين فإنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين. ويمكن أن يؤخذ من قول المؤلف فيقال للرجل والصغير ليس من الرجال بل من الأطفال. والمثلة هذه ذكرنا أن فيها قولين لأهل العلم، منهم من قال إنهم يسألون ويلهمون الجواب وإن كانوا غير مكلفين، ومنهم من قال إنهم لا يسألون، والقولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. خامسا مما استثنى داخل السؤال الكفار كله، لأنه لا حاجة إلى سؤالهم للعلم في حالها. وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر أيضا، ولكن ابن قيم يميل إلى أن الكافر يسأل من باب التوبيخ، من باب التوبيخ وليس من باب الاستعلام مثلا أو الاختبار، بل يسأل موبخا كما يسأل إذا دخل النار ألم يأتك النذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير إلى آخر. نعم والله أنا أتردد في هذا، لأن الحديث لأن قوله سمعت الناس يقولون قولا فقلته لا تنطبق على الكافر، إنما تنطبق على المنافق، إن الكافر ما تنطبق عليه. نعم فيها الكافر وفيها الكافر أو الفاسق أو الكافر أو المنافق، بعضها بالشك وبعضها بالجمع،
وبعضها باختصار على الفاتحة.
أيها لهذا يوم القيامة، وأيضا لا يسأل سؤال استعلاء ما سؤال التوبيخ. على كل حال قد نقول إن الظاهر من القرآن يثبت الله الذين آمنوا بقول الكافر في الدنيا وفي الآخرة، قد يقال إن ظاهره يدل على أن الكافر يسأل لقوله ويذل الله الظالمين، ولكن ليس يقينا، لأنه من الممكن أن يقال إن المراد بالظالمين من المنافقون، والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الكافر. على كل حال أمرهم متوقف فيه. غير هذه الأمة هل يسألون؟ ذكرنا أنهم يسألون غير هذه الأمة. وأما قول المسؤول نبي محمد فلأنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا أن يقول نبي محمد، والأنبياء السابقون كل يقول نبي ويذكر اسم نبي. طيب يقول سيضرب دين رزبة، يضرب من؟ الذي لم يشرك، سواء قلنا انه كافر او منافق على خلاف بين العلماء. يضرب بمير زبه والضارب له الملكان اللذان يسألان. والمير زبه هي مطرقه من حديد، وقد ورد في بعض الروايات انه لو اجتمع عليها اهل منى ما اقلوها. اعوذ بالله. نعم، اذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قوله يضرب فيصيح، صيح مسموع ولا لا؟ مسموع. يسمع كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، ما هو كل شيء حتى الذي أخطر الدنيا الأخرى. يسمع وأحيانا يتأثر به، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر المشركين على بغلته فحادت به حتى فادت تلقيه، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون والعياذ بالله. لو من نعمة الله علينا أننا لا نسمع هذا الصياح بحكم عظيم، منها أولا أننا قد نهلك، لأنها صيحة من هينة، صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها والعياذ بالله فيموت الإنسان أو يغفى عليه. ثانيا أن في إخفاء ذلك سترا على الميت. ثالثا أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لن يستقر لهم قرار. ورابعا فيه أيضا عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، هذا زوجك وما أشبه ذلك. خامسا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله لولا أن تدافن، ألا تدافن، لولا ألا تدافن لدعوت الله أن يصنعكم عذاب القبر. نعم، هذا أيضا خمسة. ثالثا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ يفوت أو تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بالمشاهد قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. فإن قلت هل هذا العذاب، هل هذه فتنة لمن دفن أو تشمل حتى من ألقي على وجه الأرض؟ أو من أساس اتباع نقول تسمت. فالمراد بالقبر هنا البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة. هنا يعني معنى لولا أن لا يدفن بعضكم بعضا، لأن الإنسان ربما يظن أنه إذا لم يدفن صاحبه سلم من هذا العذاب فلا يدفن. نعم بيجينا إن شاء الله. عدم أي ما في وضع أخاف يقابل بعدم الأمن. أي المهم هذا القبر مما سهل من النار. ما هم نعم إلا إذا قال لا أدري قالوا لا دريت ولا فريت. نعم إذا قال أدري واضح، لكن فيها في مثلا تقولون شيء وقلته
نقول أن
هذا من لا ما شاء الله أكثر رواية مثلا أقول رواية لا حديث رواية مثلا تقولون شيء وقلته أكثر من رواية سمعت الناس أو حدث يعني فيها ثلاث روايات. رواية سمعت الناس يقولون سمعت الناس يقولون بس، ورواية يقول لا أدري، ورواية يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم هذه تلفزيون هذه كان فيها على عذاب على عذاب القبر قول هنا نعم الله الله قد يكون له سبب شرعي وهو ما سلف الرسول بقول لولا أن لا تدافنوا وسبب طبيعي. نعم نعم إلا الثقلان يعني يسمع كل شيء إلا الثقلين يمكن جواره ولا نعم هذه صحيحة ينبغي التنبيه عليه. وهذا على من يخرج الحديث احنا قلنا نبغي نخرجون الحديث هذول وياسر الله يبارك فيه. نعم نعم اي نعم هو فتان وليس منكر نكير ما في شيء يعني قد يتنع فتان لانه يفهم الميت منكر نكير لانه ينكره ولا يعرفه. السؤال وخصوصه فقط قال ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم. ثم هذه لمطلق الترفيه وليست الترامب لأن الإنسان يعذب أو نعم فورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب في مرزبة وأن ذاك الذي عذاب الصواب يفتح له باب الجنة ويسأله في قبره. فقول المؤلف
ثم بعد هذه الفتنة هذا يراد به الترتيب بدون تراخي، إلا إذا كان الشيخ رحمه الله يرى أن العذاب الفوري أو النعيم الفوري الذي يعقب السؤال والجواب يرى أنه شيء مستقل، ويكون قول ويكون قوله ثم بعد هذه الفتنة مما نعيم يريد به الشيء مستمر. على كل حال نحن نقول إنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة. هذا النعيم هل هو نعيم على البدن أو على الروح؟ وهل هو على الروح على البدن وحده أو على الروح وحدها؟ يعني أو يكون على البدن والروح جميعا؟ نقول المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له. ففي الدنيا مثلا إذا ضرب الرجل فالألم يعود على يعود إلى الجسد، لكن الروح تتألم من الباطن، تجد الإنسان يتفجر، يضيق صدره، يعرف هذا في وجهه. فالعذاب في الدنيا على الظاهر، والباطن تبع له وهي الروح. كما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على إيش؟ على الظاهر، والباطن لا نحاسبه عليه. في الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب على الروح أو النعيم، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وليس على سبيل الاستقلال. وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، بمعنى أنه ربما يعذب الإنسان في بدنه ويظهر ذلك أثر ويظهره على البدن، لكن هذا قد لا يقع إلا نادرا. إنما الأصل أن العذاب على إيه؟ على الروح والبدن تبع، النعيم للروح والبدن تبع، يعني البدن تنعم لما تنعم في الروح الذي له وتنعم. طيب، وقول إن نعيم وإن عذاب فيه إثبات النعيم في القبر وإثبات العذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين، إجماع المسلمين، ولنستمع إلى ذلك من كتاب الله. اذكروا الثلاث الأصناف التي في آخر الواقعة، تجدونها ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، فلولا إذا بلغت الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تذكرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح، متى؟ حال، يعني عندما يموت فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وسدرة الجحيم. وهذا أمر مشاهد أحيانا يسمع المحترف يرحب بالقادمين عليه من الملائكة ويقول مرحبا، أحيانا يقول مرحبا اجلس هنا كما ذكر المقيم في كتاب الروح. نعم، وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتغير رجل عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. دليل آخر، قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، وهم فاحون بأنفسهم ما يبون، لأنهم قد بشروا والعياذ بالله بالعذاب والعقوبة فتجد الروح تكع ما تكلع فأبى. ولهذا قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الروح اليوم هذه الله بالحضور كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يعني اليوم الحاضر كذلك اليوم تجزون هل هنا لعهد الحضور والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحه تجزون عذاب الروح بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. في المتقين قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة متى في حال وفاة تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة في هذه الحال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقال للمؤمن وقال لنفسه اخرج ايتها النفس الطيبة اخرجي الى رحمة من الله ورضوان فتفرح في هذه البشرى وتخرج من قادر سهلة ما تفعل نعم وان كان البدن قد يتألم لكن الروح منقادة مستكرة هنا. طيب هذا في نعيم القبر ولا عذابه الآخرة الأخيرة في نعيم القبر. في عذاب القبر أيضا آية ثالثة وهي قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة ولا بعد؟ قبل بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة في ذلك فهي متواترة متواترة في نعيم القبر وعذابه. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولولا أن عذاب القبر ثابت ما صح أن يتعوذوا منه إذ لا تعوذ من أمر ليس ليس موجودا. فالتعوذ بالله من عذاب القبر من كل المسلمين يدل على أنهم يؤمنون به. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما سيعذبان وما يعذبان في سبيل إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن عذاب القبر ثابت وهو متواتر في السنة. بقي علينا هل العذاب والنعيم دائم أو ينقطع؟ فيقال أما العذاب للكفار فإنه دائم العذاب للكفار دائم ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم لأنهم مستحقون له لأنه لو زال العذاب كان زال إلى نعيم وهم ليسوا أهل لذلك فهم في استمرار في عذاب إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. ولو قالت المدة ولو قالت المدة فقوم نوح الذين أغرقوا مما خطئهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا هم لا زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها إلى يوم القيامة ويستمر عذابهم أعوذ بالله. نعم فالعذاب إذن دائم بالنسبة لمن مات كافرا. أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم وقد يطول وقد لا يطول حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل. وعذابهم في القبر أهون من عذابهم يوم القيامة لأن عذابهم في القبر ليس فيه خزي وعار لكن في الآخرة فيه الخزي والعار والعياذ بالله لأنهم لأن الأسباب موجودون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، إذا قال قائل كيف يثبت هذا ونحن نرى الإنسان يموت في البرية ولا يسأل سواء كان مسلما أو كافرا، كيف نقول عذاب القبر؟ نقول المراد بالقبر البرزخ ما بين الدنيا والآخرة. وتسميتنا إياه بعذاب القبر من باب اللقب، من باب مفهوم اللقب الذي لا يمنع من دخول غيره. بناء على إيه؟ بناء على الغالب، فإن أكثر الموتى يدفنون. طيب، إذا قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أو طالب وأكلت السباع ودرست الرياح، فكيف يكون عذابه؟ كيف يكون سؤاله؟ فالجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيب، ما هو أمر حسي. فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة ومتلاعبة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. هؤلاء الملائكة كما أسلفنا آنفا تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومع ذلك هل يبصرونهم؟ أبدا ما نبصرون. ملك الموت يكلم الروح اخرجي أيها النفس المطمئنة، يكلمها ونحن نسمع ولا لا؟ ما نسمع. جبريل أحيانا يتمثل للرسول عليه الصلاة والسلام ويكلمه بالوحي في نفس المكان، والناس لا ينظرون ولا يسمعون، لا ينظرون ولا يسمعون. يعني يكلم كما يكلم رجل صاحبه ويعي ما يقول، والناس ينظرون ولا يرون ولا يسمعون. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذا من حكمة الله عز وجل. الآن نفسك اللي في جوفك ما تدري كيف تجعل بدنك، وشلون كيف موزعة على البدن، وشلون هذا ما تعرف، وكيف تخرج منك عند النوم. هل تحس بها؟ تحس بهذا الاستيقاظ من فرجه وما ينفضح مع الراس ولا مع الجبر ولا مع الرجل ولا مع اليد؟ نعم، فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه القياس إطلاقا. فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي درسه الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فكان يقول يدفن الميت في قبر ضيق حوالي شبر، فكيف يوسع له مد البصر؟ نفس الشيء، نفس الشيء. نقول عالم الغيب لا يقاس في عالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحد حفر حفرة مد البصر ودفن بها الميت يطبق عليه، الذي لا يعمل هذه الحفرة هل يراه ولا ما يراه؟ طبعا ما يراه، وهو قد مد يعني وسع له القبر مد البصر. طيب، إذا قال قائل نحن نرى الميت، نحن نرى الميت الكافر إذا فتشناه بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف، لم تتغير من الضيق، مش نقول أيضا نقول من عالم الغيب ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنه أطلقها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحان للعباد، لأن لو بقت مختلفة ونحن قد كفناه وأغلاه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان غيب ولا شهادة؟ شهادة ما ينفع، وليس على الله بعزيز. يعني ربما في آخر لحظة يكون لهذا الميت أغلاؤه تكون مختلفة ثم تعود إلى مكانه، هذا ليس بغيب. نعم، طيب إذا قال قائل كما قاله الفلاسفة، يعني الفلاسفة أحرز أهل الشرع في مثل هذه التساؤلات، قال نحن نضع الزئبق على الميت، الزئبق وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، نضع على الميت وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه. أنتم تقولون أن الملائكة يجون يدسون هذا الرجل أن يدرس كثير عنها الزئبق، أي كيف يبقى عليه الزئبق؟ أيضا نقول كما قلنا هذه من عالم الغيب وعلم الإيمان والتصديق. ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكان بعد أن تحول بالجلوس، واضح؟ على كل حال معروف أنه يمرق. طيب نقول أيضا انظر الآن إلى الرجل في المنام، الرجل في المنام يرى في المنام أشياء، يعني لو كان على حسب روحه إياها ما بقي في مكانه في فراشه على السرير، ولا أحيانا يرى أنه طالع إلى زملائه في رحلة، نعم قاسمين سيارة وصلوا الرحلة قدموا الغداء وأكلوا الغداء ثم لعبوا رياضة بعض الشيء بعد الغداء، نعم وأين هو؟ في فراشه، صح ولا لا؟ في فراشه. وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل وتقع سمكة كقسم كان كأنما يقرأها في منامه، نعم ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء، نؤمن. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره إذا أصبح وإذا هو مكتب، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر وفرح. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة. هنا نعم خالد إيش أن يتخلف حال الإنسان، وهذا شيء ما لنا فيه علم. قد يعفو الله عز وجل عن الإنسان، وقد يكون ما في الإحراف المخائف، وقد يسدد عليه الموت ويغفر له. إيه؟ نعم نعم نعم. بعض العلماء يقول انه ينقطع عن الاستقرار ما بين النفختين، نعم ويقول هذه الآية تشير إليه، وبعضهم يقول لا مرادهم منقطعنا يعني من منامنا الذي كنا فيه، لأنهم يرون بعد البعث أشد مما كان في القبر. الذين
يقولون
السلام عليكم ودخلوا الجنة. نعم. يقول يدخل الجنة. إيه؟
يدخل الجنة.
من؟ لا شهيد. شهيد وصالح. إيه. يدخل الجنة لكن روحه يدخل الجنة، ما هو؟ هو في قبره. نعم. خليل الملائكة تأتي المؤمن على حسب إيمانه، على حسب إيمانه، إذا كان إيمانه كاملا قويا أتته على وجه أكمل. وأنت ترى الآن أننا نخاطب الرجل المجرم على حسب جرم، حتى في آلافنا في وجوهنا وعلى أبصارنا تختلف، ونخاطب ابننا الصغير في التقريع والتوضيح على وجه لا يماثله مخاطبة الكبير. فكذلك الملائكة بالنسبة لنزولها إلى الإنسان عند الموت على حسب حاله من إيمانه. ها؟ ها؟ لا 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 لا، ونقول أصلا على الروح لكن البدن يناله منها تبع، يعني هي في الدنيا متعاطف، في الدنيا العذاب على البدن والروح تتألم بذلك، وفي الآخرة بالعكس. على أن بعض العلماء من أهل السنة يقولون أن العذاب قد يكون على الروح على البدن فقط وعلى الروح فقط وعلى البدن فقط. هذا قد يظهره الله عز وجل احيانا تصديقا لوحيه وامتحانا لخلقه. نعم.
والفرق بين قول انه العذاب او الخلق على الروح والجسد كان والنفس، وانه على الروح والجسد
جميعا. اي يكون الذي يظهره العذاب هي النفس، والبدن ما جاءت العذاب لكن يتالم بعد ضرب المنزلة، يكون هذا العذاب أو النعيم على الروح. واللي عند المساءلة فظاهر النصوص أنه على بدن. نعم. هنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم وإما عذاب. وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أن النعيم أو العذاب يكون على الروح، لكن البدن يتأثر ويصدعه، كما أنه في الدنيا على العكس، فالعذاب على البدن والروح تتألم بتألم البدن فهي تابعة، وفي البرزخ تكون مسبوعة. وبينا أن هذا النعيم أو العذاب ليس من جنس النعيم والعذاب الذي في الدنيا بحيث ندرك بالحواس، لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. حتى الملائكة ينفذون من باطن الأرض، ويقال إن الجسم الغليظ الذي هو التراب وما أشبهه بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لبني آدم في الدنيا، فكما أننا نمخر حباب الهواء ولا نتأثر ولا همنا ولا كأن شيئا أمامنا، هم كذلك بالنسبة لهذه الأجسام الغليظة لهم بمنزلة الهواء، يدخلون في الأرض ويسبحون كل شيء يعملون فيها كأنما يسبح الإنسان في الهواء. هكذا قال بعضهم، وليس هذا بغريب، لأن الأجسام أجسام الملائكة هي أيضا لا تشبه أجسام الناس، كما نعلم أن جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي بصورة بشر وإنسان. على كل حال نحن علينا أن نؤمن، أما كيف فإن اهتدينا إلى ذلك فزيادة العلم، وإن لم نهتدي فالمقصود المعنى. قال المؤلف: ثم بعد هذا إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ظاهر كلامه رحمه الله أن العذاب يستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا بالنسبة للكافر ظاهر، وأما بالنسبة للمؤمن فلا، إذ قد يعذب المؤمن في قبره على حسب العمل ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب، كما أن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب، حتى إنه ربما يشدد عليه عند الموت ليخرج من الدنيا وقد كفر الله عنه سيئاته. أما الكافر فنعم يستمر عذابه إلى يوم القيامة، لأنه ليس أهلا للرحمة ورفع العذاب عنه. ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، نفختي الصور وبينهما سماء،
ثبت في الحديث الصحيح 40، لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يعلم ما هذه 40.